الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد تحدثت الآيات الكريمة عن فتنة سليمان عليه السلام. قال تعالى: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. هذه المواضع من كلام ربنا تبارك وتعالى ينبغي أن يلح في تصحيح المفاهيم الخاطئة التي جعلت تفسيرا له، مثلما وقع مع داود عليه السلام في شأن الخصم الذين تسوروا المحراب، وما كان من القصة المكذوبة في قائد جيشه والمرأة التي ادعوا أنه عشقها واحتال حتى صارت إلى نسائه، إلى غير ذلك. ينبغي أن يركز على أمثال هذه التصحيحات حتى تشيع في الأمة. كذلك ما كان من أمر سليمان عليه السلام في الفتنة التي تعرض لها وذكرها الله رب العالمين في كتابه المجيد، وما كان أيضا مما يتعلق بداود عليه السلام في كثير من المواضع التي إذا ما نظرت إلى كتاب الله تبارك وتعالى وقد عرفتها سابقا، فبمجرد أن تقرأ الآية أو تسمعها تأتي الصورة الذهنية بالتفسير المكذوب لكي تفسر لك الآية ملتصقة بالآية. فإذا لم يكن عندك علم بالصواب في ذلك، فأنت لا تستطيع أن تتخلص من الصورة الذهنية التي ارتكزت ورشقت في تلافيف المخ ويأتي التصور في كثير من هذه الأشياء. الصافنات الجياد عندما تقرأ يأتي إلى ذهنك مباشرة، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، تتصور سليمان عليه السلام وبيده سيف وهو يضرب أعناق الإبل الصافنات الجياد ويعرقبها، ولن يكن من ذلك شيء. وكلمة مسح، فطفق مسحا، مسحا لا تدل على عرقبة الخيل ولا على قطع رقابها ولا على ضرب أقدامها وأيديها، وإنما المسح معروف، فكان يمسح. ولذلك عندما يخرجون النص عن ظاهره يكون هذا مجافيا لما عليه أهل السنة والجماعة. الله عز وجل يقول: فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فنقف عند حدود ما دل عليه ظاهر النص، المسح، ويمسح على سوق هذه الإبل على سيقانها لأنها أصابها العرق، فلما جاء الغبار التصق بذلك العرق، فهو يمسح على سوقها وكذلك على رقابها وأعناقها، وهذان الموضعان يكثر العرق فيهما من الخيل إذا ما أجريت وأعديت. فهذا ما يدل عليه ظاهر النص، أين أن الشمس توارد بالحجاب ففاتته صلاة العصر أو ورده الذي كان يأتي به، أين هذا في النص؟ ليس فيه أي في النص شيء من هذا حتى يحمل عليه، ولم يرد تفسير عن معصوم. فلو ورد تفسير ونص عن معصوم فعلى العين والرأس سمعا وطاعة، سمعنا وصدقنا، كما في مسألة الجسد الذي ألقي على الكرسي. النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين يفسر لنا هذا، أو شق إنسان، لأنه لم يقل إن شاء الله، فوضع ذلك الذي ولدته المرأة على كرسيه، لأنه لم يقل إن شاء الله، فنفسر بهذا. من أولى بالأخذ منه في مثل هذه الحال، رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الكذبة من أهل الكتاب الذين دسوا ما دسوا في كتابهم وتلقفه وأخذه منهم كثير من علمائنا الأفاضل الفحول، فأخذوه وجعلوه يعني ما يكون من تلك الإسرائيليات في كتب التفسير وفي كتب التاريخ وفي غير ذلك، والله المستعان. فتنا من الفتن بمعنى الابتلاء والاختبار والامتحان. أنت تقول فتنت الذهب بالنار، اختبرته لتعلم جودته ولتخلصه من شوائبه إن كان. وأظهر ما قيل في فتنة سليمان عليه السلام أنه قال: لأطوفن الليلة على 70 امرأة تأتي كل واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله تعالى، ولم يقل إن شاء الله. فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة وجاءت بشق رجل، بشق إنسان. وقد روى ذلك الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا فرسانا. والذي في صحيح البخاري: 40 بدل 70 في عدد النساء. وأن الملك قال له: قل إن شاء الله، فلم يقل، لم يقل ذلك على سبيل النسيان. فنفترض أن الملك قال له: قل إن شاء الله، فنسي أن يقول إن شاء الله. لو كان ذلك فالله لا يعاقب على النسيان، ولا تكون فتنة حين ذاك. المراد بالجسد ذلك الشق الذي ولدته له المرأة، ومعنى إلقائه على كرسيه وضع القابلة له عليه ليراه. ذكروا أن سليمان إنما قال: تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله على سبيل التمني للخير وطلب الذرية الصالحة المجاهدة في سبيل الله، فلم يطلب هذه الذرية من أجل أن يتكثر بهم ولا أن يتباهى، وإنما طلب هذه الذرية ليجاهدوا في سبيل الله. فلم يقل إن شاء الله، لم يقل بلسانه، قالوا على سبيل النسيان، النسيان معفو عنه. إلا أن سليمان عليه السلام يقولون، بعد أن يقولون إنه نسي يبررون، فلماذا إذن تكون فتنة؟ قال: لسمو منزلته. فاعتبر ذلك ذنبا يستحق الاستغفار، فقال بعد ذلك: رب اغفر لي. لأطوفن الليلة كناية عن الجماع، ولعل المقصود طوافه عليهن ابتداء من تلك الليلة، ولا مانع حينئذ من أن يستغرق طوافه بهن عدة ليال. استنبط العلماء من هذا الحديث أن فتنة سليمان هي تركه تعليق ما طلبه على المشيئة، لم يقل إن شاء الله، وأن عقابه على ذلك كان عدم تحقق ما طلبه. وهذا الرأي هو الرأي الصواب في تفسير الآية الكريمة، لأنه مستند إلى حديث ثابت في الصحيحين وفي غيرهما، ولأنه يتناسب مع عصمة الأنبياء وسمو منزلتهم. فإن النسيان الذي لا يترتب عليه ترك شيء من التكاليف التي كلفهم الله تعالى بها جائز عليهم، أي جائز على الأنبياء. وقد ذكر في تفسير قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ذكر أن الوحي مكث فترة لم ينزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه نسي أن يقول عندما سأله المشركون عن بعض الأشياء، نسي أن يقول إن شاء الله، وقال: سأجيبكم على ما سألتموني عنه غدا، ولم يقل إن شاء الله. فتلبث الوحي عليه عدة ليال، لم ينزل عليه جواب المسائل التي سألوه عنه. ومن العلماء من آثر عدم تعيين الفتنة التي اختبر الله تعالى بها سليمان عليه السلام بتركه المشيئة، فقال بعد أن ذكر الحديث الذي مر: وجائز أن تكون هذه الفتنة التي تشير إليها الآيات هنا، وأن يكون الجسد هو ذلك الوليد الشق، ولكن هذا مجرد احتمال، يقولون هذا مجرد احتمال. ثم قال: وكل ما نخرج به هو أنه كان هناك ابتلاء من الله وفتنة لنبي الله سليمان عليه السلام في شأن يتعلق بتصرفات في الملك والسلطان، هكذا بإبهام. فما يبتلي الله أنبياءه ليوجههم ويرشدهم ويبعد خطاهم عن الزلل، وأن سليمان أناب إلى ربه ورجع وطلب المغفرة واتجه إلى الله بالرجاء والدعاء. وهذا رأي لا بأس به، والرأي السابق هو المقدم وهو الأولى، لأنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتا في الصحيحين وغيرهما. هناك أقوال أخرى ذكروها في المقصود بفتنة سليمان وبالجسد الذي ألقاه الله على كرسيه، وهي أقوال ساقطة تتنافى مع عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. من هذه الأقوال أن الجسد الذي ألقي على كرسي سليمان عبارة عن شيطان تمثل له في صورة إنسان، ثم أخذ من سليمان خاتمه الذي كان يصرف به ملكه، وقال ذلك الشيطان على كرسي سليمان، ولم يعد لسليمان ملكه إلا بعد أن عثر على خاتمه، كما مرت الأقوال في ذلك. وبعضهم يضيف أسباباً أخرى من أمثال هذه المخترعات، فيقول إن سبب فتنة سليمان عليه السلام هو سجود إحدى زوجاته لتمثال أبيها الذي قتله سليمان في إحدى الحروب، وقد بقيت على هذه الحال هي وجواريها 40 ليلة دون أن يعلم سليمان بذلك. وذكروا سبباً آخر، قالوا إن فتنة سليمان أنه ولد له ولد فخاف عليه من الشياطين، فأمر السحاب بحفظه وتغذيته، السحاب سيرضعه وسيقوم بشأنه ويحفظه، ولكن هذا الولد وقع ميتاً على كرسي سليمان، وقع من السحاب هكذا على كرسي سليمان، فاستغفر سليمان ربه لأنه لم يعتمد على ربه في حفظ ابنه، إلى غير ذلك من الأقوال الساقطة الباطلة التي تتنافى مع عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وتتنافى أيضا مع كل عقل سليم، ولا مستند لها سوى النقل عن الإسرائيليات وعن القصاص الذين يأتون بقصص ما أنزل الله بها من سلطان. قال أبو حيان رحمه الله: نقل المفسرون في هذه الفتنة وفي إلقاء الجسد أقوالا يجب براءة الأنبياء منها يوقف عليها في كتبهم، هي موجودة في كتبهم، وهي مما لا يحل نقلها، وهي إما من أوضاع اليهود أو الزنادقة، ولم يبين الله تعالى الفتنة ما هي ولا الجسد الذي ألقاه على كرسي سليمان. وأرق ما قيل فيه أن المراد بالفتنة كونه لم يستثن في الحديث الذي قال فيه: لأطوفن الليلة على 70 امرأة، والجسد الملقى هو المولود شق رجل. قول سليمان عليه السلام قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، بيان لما قاله سليمان بعد الابتلاء والاختبار من الله جل وعلا: يا رب اغفر لي ما فرط مني من ذنوب وزلات، وهب لي ملكا، والتنكير ها هنا للتفخيم والتعظيم، وهب لي ملكا عظيما لا ينبغي لأحد من بعدي، لا يحصل مثله لأحد من الناس من بعد، إنك أنت يا إلهي ويا ربي الوهاب الكثير العطاء لمن تريد عطاءه. وقدم سليمان عليه السلام طلب المغفرة على طلب الملك للإشارة إلى أنها الأهم عنده عليه الصلاة والسلام. آتاه الله تبارك وتعالى ما سأل، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، الفاء للتفريع، فسخرنا، التفريع على ما تقدم من طلب سليمان من ربه أن يهبه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، التسخير التدليل والانقياد، دعانا سليمان والتمس منا أن نعطيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فاستجبنا له دعاءه وذللنا له الريح وجعلناها منقادة لأمره بحيث تجري بإذنه رخية لينة إلى حيث يريدها أن تجري، تجري حال من الريح، وقوله بأمره من إضافة المصدر لفاعله أي بأمره إياها. ولا تنافي بين هذه الآية وبين قوله تعالى في آية أخرى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. فالمقصود من الآيتين بيان أن الريح تجري بأمر سليمان، فهي تارة تكون لينة وتارة تكون عاصفة، وفي كلتا الحالتين هي تسير بأمره ورغبته. والشياطين كل بناء وغواص، معطوف على الريح، سخرنا له الريح تجري بأمره، وسخرنا له الشياطين بأن جعلناهم منقادين لطاعته، فمنهم من يقوم ببناء المباني العظيمة التي يطلبها سليمان منهم، ومنهم الغواصون الذين يغوصون في البحار ليستخرجوا له منها اللؤلؤ والمرجان وغير ذلك من الكنوز التي اشتملت عليها البحار، وآخرين مقرنين في الأصفاد، معطوف على كل بناء داخل معه في حكم البدل من الشياطين، أي أن الشياطين المسخرين لسليمان كان منهم البناؤون، وكان منهم الغواصون، وكان منهم المقيدون بالسلاسل والأغلال لتمردهم وكثرة شرورهم. فمعنى مقرنين مقرونا بعضهم ببعض بالأغلال والقيود. والأصفاد جمع صفد، وهو ما يوثق به الأسير من قيد يكون في يديه أو في رجليه أو غل، والغل يكون في العنق. ثم بيّن سبحانه أنه أباح لسليمان عليه السلام أن يتصرف في هذا الملك الواسع كما يشاء، فقال هذا عطاؤنا، منحنا هذا الملك العظيم لعبدنا ونبينا سليمان، وقلنا له هذا عطاؤنا لك، فامنن أو أمسك بغير حساب، فأعطي من شئت منه وأمسك عن من شئت، فأنت غير محاسب منا لا على العطاء ولا على المنع. ثم بيّن سبحانه ما أعده لسليمان عليه السلام في الآخرة، فقال وإن له عندنا، أي في الآخرة، لزلفى لقربى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.